بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب كتاب الأدب المفرد للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، كتاب عظيم في بابه، لأنه يشتمل على آداب كثيرة يحتاج إليها المسلم، تحتاج إليها المسلمة في حياتهما. وبدأه بأعظم أدب، وهو الأدب مع الوالدين. بدأه بأعظم أدب وهو الأدب مع الوالدين، لأن حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله جل وعلا. حق الوالدين حق عظيم، ولهذا بدأ به. ولماذا سماه الأدب المفرد؟ سماه الأدب المفرد لأن له كتابا في صحيحه اسمه كتاب الأدب، له كتاب في صحيحه اسمه كتاب الأدب، إلا أن هذا الكتاب توسع فيه أكثر فأخرجه وسماه الأدب المفرد، أخرجه وجعله مستقلا. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث قال وليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول هذا السند إلى البخاري، هذا السند إلى البخاري، لكن الذي قرأناه سند البخاري نفسه. قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن، قال حدثني بهن ولو استجدته لزادني. هذا الأعمال هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل. أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ فهناك أعمال هي أحب إلى الله، وهناك أعمال محبوبة إلى الله، وليست الأعمال كلها سواء. كل الأعمال الصالحة محبوبة إلى الله، لكن بعضها أعظم وأحب إليه من بعض. فأحب عمل إليه الصلاة على وقتها، أن تحافظ على الصلاة في وقتها، فلا تصليها قبل وقتها ولا بعد خروج وقتها لغير عذر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهو إلى جانب أن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، فكذلك هو أحب عمل إلى الله عز وجل. ثم مرتبة ثانية بعد الصلاة على وقتها بر الوالدين، والمقصود ببر الوالدين الإحسان إلى الوالدين بالقول وبالفعل، فتحسن إلى والديك بأقوالك الطيبة، بدعائك لهما: قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لأن تقول لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما. وهكذا أيضا تحسن إليهما بالأفعال، فتتواضع لهما، فتحسن أخلاقك لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وتحسن صحبتهما، تحسن صحبتهما. أي الناس أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم بعد بر الوالدين الجهاد في سبيل الله، بعد بر الوالدين الجهاد في سبيل الله، فبر الوالدين مقدم على الجهاد الذي هو ليس بفرض عين، فبر الوالدين مقدم. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، بايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: هل لك أحد من والديك حي؟ قال: نعم، كلاهما. قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، وفي رواية: استأذنهما فإن أذنا لك وإلا فارجع، استأذنهما فإن أذنا لك وإلا فارجع. فإذا بر الوالدين عمل، يعني هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة، ثم بعد الجهاد في سبيل الله عز وجل. قلت ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني، يعني لو طلبت منه الزيادة على هذا أزادني، ولكنه ترك ذلك إبقاء عليه، إبقاء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لو طلبه الزيادة لزاده، لكنه لا يحب أن يشق عليه. قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس. قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. قال: حدثنا يعلى بن عطاء. ويعلى بن عطاء فيه كلام هو كأنه مجهول، أو أن أباه هو المجهول. قال: حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال كذا في الأصلين وعند الترمذي وغير ابن عمر، انظر الصحيح. عن عبد الله بن عمر الذي يظهر أنه ابن عمر قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. هنا قال حسن موقوفا وصح مرفوعا، الصحيحة رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، بمعنى أنك إذا أرضيت والديك كان هذا سببا لرضا الله عنك، وبمعنى أنك إذا أسخطت والديك كان ذلك سببا لسخط الله عز وجل عليك. هذا الحديث تشهد له أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، فالأعمال الصالحة كلها سبب لرضا الله جل وعلا، ومن أعظم الأعمال الصالحة بر الوالدين، والأعمال السيئة كلها سبب لسخط الله عز وجل وغضبه ومقته وبغضه للعاصي، ومن أعظمها عقوق الوالدين، ومن أعظمها عقوق الوالدين، فإنه من أعظم ما يسخط الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان إرضاء والديك سيتضمن معصية الله جل وعلا فلا، أو إسخاط والديك سيكون يعني ماذا، يعني تسخطه بطاعة الله جل وعلا، فهذا لا شيء عليك فيه ولا حرج عليك فيه. مثال ذلك، يعني شخص والده يرضيه أن يدعو غير الله وأن يذبح للولي، والده يرضيه ذلك فيقول: أنا أرضي والدي أذبح للولي. هذا ما يجوز، لأنك أرضيت والديك وأسخطت ربك، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وهكذا أيضا إسخاط الوالد يعني يسخط والدك إذا أنت مثلا يعني ماذا حافظت على الصلاة في المساجد مع الجماعة، أبوك ما يحب ذلك ولا يريد منك ذلك ولا يحب أن تذهب إلى المسجد لتصلي. فهنا في هذا الحال يعني هذا كونك تذهب وتصلي مع الجماعة وإن سخط عليك لا عبرة بهذا السخط، لأن المقصود الأعظم هو إرضاء الرب سبحانه، المقصود الأعظم هو إرضاء الرب سبحانه وتعالى. لكن يعني في أمر مباح تسخط والدك، والدك يقول لك افعل كذا من الأمور المباحة افعل كذا وأنت تتمرد عليه فيسخط عليه، هنا يسخط الله عليه لسخط والديك عليك. وهكذا أيضا يعني تغضب أباك أو أمك ولا ترضيهما، ما ترضيهما ولا تسعى لرضاهما بالبر والطاعة والإحسان، فهذا يفوت عليك رضا ربك عليك، يفوت عليك رضا ربك عليك. فإذا هذا الحديث رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد يعني حديث عظيم تشهد له أدلة كثيرة، تشهد له أدلة كثيرة. نعم. لا لا ما هذا لا عبرة بهذا السخط، لا عبرة بهذا السخط. أكثر شباب يعانون من هذه النقطة فعلا صدقتها كثير. نعم نعم وأنا كذلك، أخبرنا كثير منهم يخبرني أن أباه مثلا يغضب علي أن أعفى لحيته ويقول له أحلق لحيتك، نعم، أو يقول له مثلا أبوه لا تذهب مثلا كذا من هذا يعني مهم من هذا الباب، أو لا تلبس ثوبا أو إلى آخره. لا هنا ما إعفاء اللحية، إعفاء اللحية يقول له يا أبتي إن إعفاء لحيتي طاعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أعف اللحى. يقول له يا أبتي أيهما أقدم، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمرك؟ سيقول له لا شك، سيقول له أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قدم. طيب سيقول له هكذا، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قدم بلا شك، الأب الصالح الأب الطيب الذي يريد الخير والذي هو يعني ماذا ما هو معاند للشرع، فلا شك أنه سيقول قدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعته، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك أعف لحيتك أعف لحيتك. كيف؟ مع الأوضاع هذه مشي حالك؟ لا ما صحيح 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 أيوة صحيح يزيد يتنفرز أكثر، هذا خطأ صحيح. يعني الغلط من الشاب أن يكون أسلوبه قاسي مع أبيه أو أمه، يعني لابد من اللين كما قال الله عز وجل وقل لهما قولنا كلمة في أي حال، حتى ولو أمرك معصية الله قل لهما قولا كريما، حتى ولو أمرك معصية الله كما قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فإيش قال؟ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. انظر كيف جمع بين الأمرين، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني ما يحملك عدم طاعتهما على أنك إيش ما تصاحبهما في الدنيا معروفا، لا صاحبهما في الدنيا معروفا ولين لهما، وحتى وإن مثلا ما أطعتهما يعني مش بأسلوب يعني مغضب، بأسلوب مرضي أسلوب لين بحيث أنك تمتص غضب أبيك وأمك يعني امتصاصا طيبا، بحيث أنك تقنعهما بدون ما ينفعل عليك، تقنعهما بذل ما ينفعل عليك. فعلا كما قلت والله بعض الشباب هداهم الله يكون أسلوبه قاسي مع أبيه، ثم هو يأتي يشكو، يأتي يقول أبي حاربني وأمي تحاربني، أبي حاربني وأمي تحاربني. أنت لو جئت بالأسلوب الطيب ما في إن شاء الله أي محاربة، ما في أي محاربة. إيش سيفعل؟ غاية ما في إيش سيفعل؟ إزعل، ولو ضربك ضربك ما في مشكلة، تحمل أبوك. نعم، غاية ما في إيش سيعمل؟ سيضربه؟ يضربه. أوذي في سبيل الله، أوذي في الله. قد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين في الله، قد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. قال قد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. نعم. فهذا ما في شيء. كذا كان أبوك مثلا يضربك على أنت أرضيت ربك، ما يضرك، ما يأثر عليك هذا. ها، سيرضى من بعد، سيرضيه الله عز وجل عنك، كما جاء في الأثر: من أرضى الناس، من أصفق الناس برضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لكن الله يهدي بعض الشباب عنده انفعالات خاصة، الذي هو عاد بادئ في الاستقامة، تجده انفعالي حماسي ما يتفاهم. هذا غلط. لابد من التفاهم، لابد من التفاهم. وأعطي يعني مثلا يعني أبوك أمرك مثلا بشيء من هذا، مثلا أكثر ما يعاني الأبناء من آبائهم لحية يا ابني الأوضاع هذه، ولا هذا الذي، ولا بعضهم ما عاد يتعذر الأوضاع اللي أحلقها على طول بس، لكن بعضهم كذا فهموا بالتي أحسن، أبت إن شاء الله ما في شيء، هذه طاعة، الطاعة سبب للنجاة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ما سيخذلني الله بطاعته؟ الله ما سيخذلني بطاعته وأنا أطيعه سيخذلني؟ هذا إساءة ظن بالله، هذه إساءة ظن بالله. يعني أنا أفعل طاعته ثم هو يعاقبني، هذه إساءة ظن بالله عز وجل، هذا مش من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هكذا الأسلوب الطيب، والله سبحانه وتعالى نواصي العباد بيده، نواصي العباد بيده. إلى هنا بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب بر الأم. حدثنا أبو عاصم قال في الشرح: هو الضحاك بن مخلد المعروف بالنبي الثقة كثير الحديث وكان له فقه، يقول: منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط. متفق عليه جهدا وعلما وديانا وإتقانا. قدم الفيل البصرة فخرج الناس ينظرون إليه، ووقف هو مع ابن جريج، فقال له ابن جريج شيخه: ما لك لا تنظر؟ يعني ما لك ما تذهب تنظر إلى الفيل؟ قال: لا أجد منك عوضا. فقال له: أنت النبيل. يعني كان هو بعض زملائه بعض الطلاب عند شيخهم ابن جريج يحدثهم. قدم فيل، قاموا كلهم ينظرون إلى الفيل، وتركوا ابن جريج شيخهم وحده، ما في معه إلا هذا الضحاك بن مخلد. ابن جريج لما رآهم كلهم قد انصرفوا ينظرون إلى الفيل، قال له: ما لك وأنت ما تذهب تنظر معهم؟ قال: لا أجد منك عوضا. لا أجد منك عوضا، يعني أنت ما سأعوض غيرك، لكن الفيل سنعوض، سأنظره مرة أخرى. فقال له: أنت النبي. فخلاص عرف بهذا، عرف بالنبي واشتهر به. ضحاك بن مخلد معروف النبي، أبو عاصم النبي، لقبه بهذا ابن جريج. وكان ابن جريج كثيرا إذا لقب شخصا يثبت اللقب فيه. لقب محمد بن جعفر، لقبه غندر، فثبت هذا اللقب فيه. فقال له أنت النبي، وقيل لأنه كان يلبس جيد الثياب، يعني سمي النبي لهذا. وقيل لأنه قال شعبة حدث وغلامي حر لما بلغه أنه حلف ألا يحدث أصحاب الحديث شهرا، لكن الذي يظهر أنه لأن ابن جريج لقب بذلك هذا المشهور. قال حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذه سلسلة جيدة، وذلك لأن بهز صدوق، ولأن حكيم ثقة، ولأن جده معاوية بن حيدة صحابي، فهي سلسلة جيدة أو سلسلة حسنة، وهي أحسن من سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. تلك حسنة وهذه أرفع منها. قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. وهذا حسن كما ترون، فالإسناد حسن. أبو عاصم ثقة، وبهز بن حكيم عن أبي عن جدة عن جدة سلسلة حسنة، سبب ذلك بهز، وبقية السلسلة رجال السلسلة ثقات. وهنا ذكر في الشرح ثلاثة أقوال بالنسبة لهذا الحديث: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. لماذا كرر حق الأم ثلاثا؟ فذكر قولا أنه يعني حقها مقدم على حق الأب، ثلاثة أمثال حق الأب، هذا القول الأول، وذلك لأنها تتعب أكثر من الأب في الحمل، وفي كذلك أيضا الإرضاع وغير ذلك من الأمور. وهناك قول آخر وهو الذي أيضا رجحه في الشرح، أنه يعني أن هذا توكيد فقط، أمك ثم أمك ثم أمك توكيد، وذلك لأن كثير من الناس يتهاون بحق الأم بالنسبة للأب، يتهاون بالنسبة حق الأم بالنسبة للأب، لأن الأم أمر البيت، أمر الأم في البيت مشتور، وأمر الأب أمام الناس، ويستحي أن يعقها أمام الناس، لكن ربما الأم يعني يعقها لأنها مشهورة في البيت ولا أحد يطلع عليه وعلى عقوقها. وكذلك أيضا الأب قوي والأم ضعيفة، فهو يستضعفها لضعفها فيعقها، وأما الأب فهو قوي فلا يستطيع أن يعقه قوته، فهذا يعني معنى هذا القول أن حق الوالدين سواء، وأن حق الوالد وحق الوالدة سواء، كلاهما الحق سواء، وإنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم حق الأم ثلاث مرات وكرره ثلاث مرات توكيد، من باب التوكيد المبالغة، حتى لا يستهان بحقها وحتى لا تستضعف. هذا قول. قول آخر أيضا مذكور في كتب الفقه كما ذكر هنا، أن حق الوالد أعظم من حق الوالدة وبرها أوجب، حق الوالد أعظم من حق الوالدة وبرها أوجب. فهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. القول الأول أن حق الأم ثلاثة أمثال مال الأب من البر، والقول الثاني أن حق الوالد والوالدة سواء، وإنما كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن يعني المرأة الأم ضعيفة ومستورة عن الناس، ربما كان ذلك يسبب أن الولد يتجرأ على عقوقها. والقول الثالث أن حق الوالد أعظم من حق الوالدة وبرها أوجب. فهذه ثلاثة أقوال، والقولان الأولان قويان، ولعل الأول أقوى، ولعل الأول أقوى، أن حق الأم يفوق حق الأب من ناحية أنها تتعب أكثر وتتحمل المشاق أكثر. والذي رجحه الشارع أيضا قول قوي، قول قوي أن ذلك أيضا للتأكيد والمبالغة لرعاية حق الأم، ذلك لأن كثير من الناس يتهاونون في حق الأم لضعفها. أيضا هذا أيضا قول قوي، وهو لا يبعد، وهو يعني ماذا، ربما يكون في القوة مقارب للأول. نعم.